الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى والرسول الصفي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، قيمة عظيمة جدا في دين الله عز وجل، قيمة العلم. والعلم عند أهل الإسلام ليس ترفا وليس ثقافة وليس مجموعة من الأحاجي والأقاصيص والأخبار والأناشيد يعرفها البعض لينثروها هنا وهناك. لا، ليس العلم عندنا كأخبار الفرس رستم وأردشير وإسفنديار، ولكن العلم عند أهل الإسلام دين، ولكن العلم عند أهل الإسلام دين. ولذلك ثبت عن بعض السلف كابن سيرين وابن عون والحسن وغيرهم كثير أنهم قالوا إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. إذن العلم عندنا دين، فإذا كان العلم عندنا دين فلا بد للإنسان أن يتحرى عمن يأخذ ذلك الدين، ولهذا لا يجوز أن يتصدر لهذا الدين الأصاغر، فإن الصغير إذا تصدر فاته علم كثير، فإن الصغير إذا تصدر فاته علم كثير. ولذلك لأشجع مطلقا هاكم الشباب من ذوي الأسنان الصغيرة الذين يتصدرون المجالس ويعتلون أعواد المنابر، ونقول إننا ندربهم ونجرئهم على الخطابة، لا، هذا الأمر فيه مفسدة عظيمة. إنه الآن يخطب ويلقي الدروس ويؤم الناس في الصلوات، ونبتت اللحية في وجهه فصار شيخا، وعندئذ يهرع الناس إليه في السؤال والإفتاء. هل ترون أن ذلك الشيخ الحدث يجلس تحت أقدام المشايخ ليتعلم؟ لا. هل ترون أنه يصبر على ذل السؤال ومرارة العلم؟ لا، إنه يجري هنا وهناك. وفي الطرف المقابل نجد الذين يبيعون الدين بأقل شيء، نجد الذين يبيعون الدين بأقل شيء. ولذلك أخرج الإمام ابن المبارك، وهذا الأثر عند الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه، أن عقبة بن مسلم قال: صحبت عبد الله ابن عمرو 34 شهرا. قف عند هذه الجملة، هذا التابعي صحب عبد الله ابن عمر 34 شهرا. نجد بعض الشباب الصغير يحضر مجلسا أو مجلسين ويقول: ومن جملة مشايخي فلان وفلان. هل صحبته؟ لا. هل أخذت عنه الهدي والأدب والسلوك؟ لا، وإنما أخذ منه بضع كلمات. دعنا من ذلك. عقبة بيقول أنه صاحب عبد الله ابن عمر 34 شهرا، 3 سنوات إلا شهرين، 3 سنوات يصاحبه ليل نهار صبح مساء، إذا ضعنا وإذا أقام وإذا سافر مصاحبة تامة. يقول: فكان كثيرا ما يستفتى. عبد الله بن عمر كان كثيرا ما يستفتى، فكان كثيرا ما يقول لا أدري. سبحان الله، عبد الله بن عمر أحد أئمة الفقه بين الصحابة، طال عمره في التعليم والتعلم، وكان رأسا في العلم والعمل، وكان من أعظم الناس تسننا، كان كثيرا ما يقول لا أدري. صاحب 3 سنوات كثيرا ما يقول لا أدري. ثم يلتفت إليه عبد الله بن عمر فيقول: هل تدري ماذا يريدون الناس دولت؟ ماذا يريدون؟ إنهم يريدون أن نكون ظهورا إلى جهنم. يبقى مطايا لهم الجهنم. سبحان الله، لا يتجرأ على الفتية ولا يفتح صدره لريح الفتية، وإنما يغلق الباب إغلاقا. كان محمد ابن عجلان يقول هذا قول طيب، بيقول: جنة العالم لا أدري. جنة العالم الستر والوقاية للعالم لا أدري، فإن غفل ذلك أصيب في مقاتله. إن غفل عن كلمة لا أدري أصيب في مقاتله، هلك. إذن العالم عزه وشرفه أن يقول لا أدري، لأنه إذا تجرأ ونسي هذه الكلمة وجعل من نفسه فقيها لا يكاد يسأل حتى يجيب، فقد جعل نفسه غرضا لسهام الهلكة. ومن جعل نفسه غرضا فليحتمل وقع النبال، فليحتمل وقع النبال. أيضا أبو حنيفة، ومن هو أبو حنيفة؟ كان بحرا في العلم، وكان جبلا في الرأي، ومع ذلك كان ورعا تقيا، وكان تلميذه أبو يوسف يكتب عنه ما يقول. ودي مسألة مهمة، أن التلاميذ عندما يكتبون علم أستاذهم فإن علمه يبقى، أما إذا أهملوا الكتابة اندرس العلم. فقيد العلم الكتابة. ولذلك في الحديث قالوا: يا رسول الله أنكتب كل ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. ولذلك هناك أئمة كثر اندرس علمهم وذهب مذهبهم، ولم نعد نسمع عنهم إلا كما نسمع عن الأسامي. الأوزاعي كان فقيه الشام بلا منازع، والإمام الليث كان أفقه من مالك وكان إمام أهل مصر. أين ذهب مذهب هؤلاء؟ ضيعهم تلاميذهم، كما نصنع هذه الأيام. الكل يعتبر أن درس العلم أو الخطبة عبارة عن جزء يراه ويتفرج عليه، لكن أن نطلب العلم وأن نقيده بالكتابة هذا لعمري أمر بديع وقليل. أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة يكتب كل ما يقول الإمام. قال له أبو حنيفة: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. سبحان الله، انظر إلى العلماء الربانيين، إلى أصحاب الفهم، من أول الصحابة عبد الله بن عمر لغاية أبي حنيفة. أبو حنيفة يتعجب من قوم يلحون عليه في الإفتاء، فيقول: يستفتوننا استفتاء قوم لا يعلمون أن الله سيسألنا عما نفتيهم به.
الناس بيسألونا ويظنون أننا أرباب آلهة لا نسأل، لدرجة أن هناك كلمة شيعت بين العوام في أي مسألة يقول لك الطاعة فرابت عالم ويطلع منها سالم. من أدراك بذلك؟ إن ذلك العالم مسؤول. ولذلك قال أبو حنيفة معقبا إن هذه الفتية لغم بالهناء، لهم بالهناء وعلينا بالوزر. إذن العالم الرباني بيخاف عندما تكلم في دين الله عز وجل، لأنه عندما يفتي فإن هذه الفتية لمن سأل بالهناء يأخذها طيبة ناضجة شافية، أما بالنسبة له فإن عليه الوزر إن زل وأخطأ. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يسأل عن الفتية فلا يجيبهم، لا يجيبون، كل واحد يحول الفتية على الثاني وهكذا لا يجيبون. سبحان الله، أتى رجل إلى الشعبي وهو فقيه العراق فسأله عن مسألة فقال لا أدري، والشعبي هذا كان مضرب المثل في العلم والفذاذة في الرأي، حتى سئل كيف نلت ذلك العلم الرفيع؟ قال صبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، ونفي الاعتماد، والسير في البلاد، يسير في البلاد يرحل في طلب العلم، ونفي الاعتماد، ليس هناك كسل ولكن جد وتعب وإرهاق وتحصيل، وهناك بكور ليس هناك وسن ولا غفلة، وهناك صبر، صبر صبر شديد لا تستطيع الجبال الشم الشوامخ أن تصبر صبرا، فنال ما نال. هذا الرجل العالم الذي شار لا أقول في رأسه ولكن في قدمه تزن جبالا من علماء اليوم، سئل في مسألة فقال لا أدري. الرجل تعجب، شعبي يقول لا أدري؟ فقال له ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقيه العراق؟ قال والملائكة لم تستحي؟ الشعب يرد عليه عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحان الله. إذن عندنا طرفان، طرفان، المتجرئون من الصغار والمتجرئون من المتشبعين بالعلم وليسوا بذلك. ولذلك قالوا كثرة الفتية دلالة على دناءة العلم، كل حاجة نتكلم فيها ما فيش أي بدل لا أدري لا أعلم. كان بعضهم يقول تعلمت من مشايخي ثلاثا الكتاب والسنة وكلمة لا أدري لا أدري. سبحان الله العظيم. وفي الوقت نفسه يجب أن ننوه إلى أن العالم المطلوب وهو الصنف الذي تكلمت عنه الذي يتحرى الكلام في الدين والذي يتورع أن يهجم في المسائل ثلاثة ويتمنى أن غيره ينوء بها ولا يخوض غمارها، هاؤم هم العلماء الربانيون الذين نريد أن نكثرهم في هذه الأمة، نريد أن نكثرهم في هذه الأمة، لا نريد أن نكثرهم في هذه الأمة. التكثير من الكثرة والتكثير من الانقطاع. إن هناك محاولات حثيثة لتكثير مشاريع العلماء الربانيين، أن يكثروا وأن يدهدهوا وألا تقوم لهم قائمة. هذه مشاريع ومحاولات للقضاء على نابذة العلم الربانيين. ولذلك مدح الله عز وجل الربانية في القرآن، قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ف فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا.
الآيات
وكأي هنا للتكثير ليست الإخبارية، هنا للتكثير، أي كثير من الأنبياء قتل معه ربيون. معه ربيون هذه جملة اسمية، جملة اسمية، وقدم فيها الخبر على المبتدأ تخصيصا وتشريفا، وهذه الجملة الاسمية حالية. يبقى وكأي من نبي قاتل ومعه ربيون كثير. إذن هناك أنبياء كثيرون قاتلوا وقتلوا ومعهم ربيون. من هم الربيون؟ الربي هو العالم العابد لله، سبحان الله، العالم العابد لله، المتأله لله. انظر، عابد، عالم، متأله لله، يسمى ربي. والمتأله أي يجعل العبادة جميعها لله، كل العباد الظاهرة والباطنة لله. ولذلك قال الشاعر: لله در الغانيات المدة، لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله. من تأله أي من جودة وحسن عبادتي. الغانيات، النساء الغانيات اللائي يعرفن الخلاعة، عندما رأينا عبادتي وحسن عبادتي سبحن، قل سبحان الله، واسترجعن، إن لله وإن إليه راجعون. إذن الربي ليس العالم فقط، ولكنه العالم المتأله، العالم المتأله، اسمع وافهم، ليس عالما ولكنه عالم متأله، يصرف عمله لله عز وجل. وشبيه بذلك قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. النبي قائم بمنهج التأله، وإذا أخطأ في منهج التأله حث على الالتزام بذلك المنهج، حث على الالتزام بذلك المنهج. والأمة، هل تنتفع الأمة بربانية العلماء؟ نعم، في أي موطن؟ في موطنين، في موطن المخالفة وموطن الضعف. إذن الأمة تحتاج الربانية في موطنين، في موطنين. الموطن الأول موطن الضعف، الأمة تحتاج إلى من يقويها، إلى من يأخذ بيدها، إلى من يذكرها، وموطن المخالفة لكي يبينوا الأمر والنهي شرعيين. قال الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. الذي ضيع اليهود العلماء، الذي ضيع اليهود العلماء، أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، فأطاعوهم وتابعوهم وقالوا إنهم أعلم بالدين منا فلنمشي وراءهم. ومن عجب أن ذلك الحلال الذي حرم أو ذلك الحرام الذي أحل كان موافقا لأهواء اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا حالهم. ولذلك قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومجتمع الإسلام لا يستقيم إلا بعنصرين: العنصر الأول الأمراء، والعنصر الثاني العلماء. الأمراء والعلماء، فإذا فسد الأمراء وظل العلماء ليس هناك خير. إذا وجدت الأمير ظالما فاسقا ووجدت العالم ضلا، فأين الهداية إذن؟ أين الهداية إذن؟ فهذان العنصران أساس المجتمع واستقرار المجتمع وظل المجتمع وخيرية المجتمع في صلاح الأمراء وصلاح العلماء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل علما نافعا، ويستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما ثبت في الصحيح عند النسائي. وأيضا شبه الله عز وجل الذين أوتوا العلم ثم لم يحملوه تارة بالكلب وتارة بالحمير. واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك حث الإسلام ونبه على شرف العلم وجعل العلماء، ولكن العلماء الربانيون الربيون المتألمون، جعلهم في مقام بعد الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فشهادة أولي العلم تتبع شهادة الملائكة الذين هم أشرف الخلق إلى الله. وكذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلماء ورثة الأنبياء، الله أكبر، ورثة الأنبياء يبينون للناس الحق ويميطون عنهم الباطل ويرفعون الحجة ويقيمون المحجة ويزيلون الشبهة ويعلون الحق. هذه وظيفة العلماء، فيجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم من جملة الذين يمسكون بالكتاب ومن جملة الداعين بالمعروف والناهين عن المنكر، فكان هذا حقهم على الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. إذن العالم هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. إذن العالم الذي يتكلم في دين الله يقوم مقام النبي، ولذلك لابد أن يتحرى ما يقول وأن يدرس ما يقول وأن يستمسك بما يقول. نعم، ولذلك العالم أفضل من الحاكم. نعم، العالم أفضل من الحاكم. ليه؟ لأن الحاكم حاكم على العباد، والعالم حاكم على الحاكم وعلى العباد. ولكن هذا في زمن احترام العلم وأهله، ليس في هذه الأزمان التي تشترى فيها الشهادات بالدنانير ويشترى فيها أهل العلم بالدراهم، ويهرأ أهل العلم إلى الناس إلى مكاتبهم يلتمسون رضاهم ويقفون على أبوابهم يتلمسون العفو منهم. فبئس صاحب العلم هو إن فعل ذلك. فلا بد أن يشرف بالعلم. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه كان من التابعين الكبار بالمدينة، فأتى الخليفة ذات يوم حجا أو معتمرا فنزل المدينة، فقيل له إن أمير المؤمنين ليدعوك يدعوك. فقال من أرادني فليأتني، من أرادني فليأتني. يا إلهي، الخليفة يطلب العالم، العالم يقول لا، اللي عاوزني يجي للبيت. ما هذه العزة؟ ذات يوم دخل سليمان بن عبد الملك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حازم ابن أبي سلمة كان جالسا، فدخل الحارس وقال له: قم لأمير المؤمنين. قال: والله لا أقوم له، إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. انظر إلى ذلك الفهم العالي. أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا يصنع بي أعدائي؟ اعملوا بي إيه؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني من بلدي فطردي سياحة. إذن أنا مع الله وبالله وفي الله. أنت يا وريث الأنبياء تكون دليلا على الأبواب، وتزحف على بطنك لالتقام اللقومات، تعسل لك، تعسل لك. سبحان الله. لا ينبغي للعالم أن يكون حاله كحال الطباخين والخبازين، لا ينبغي للعالم أن يكون حاله كحال الطباخين والخبازين والخياطين والطهاة، بل ينبغي أن يكون أشرف من ذلك. الخباز نقول له: احنا عاوزين عيش رد ميزان كذا وحاله كذا، فبيعمل بالمواصفات المطلوبة. الخياط أروح له: أريدك أن تقصر القميص، وأن تطول كذا، وأن تجعل كذا، وتعمل حلي كذا وصار كذا، يفعل ما يطلب منه. الطباخ: أنا عندي سكر، لا أريد أن يكون المشروب كثير السكر، أو عندي أملاح، إياك أن تقلل السكر. فالطباخ يأتي بالأكل كما يطلب منه. فهل يجوز يا عباد الله أن يأتي العالم بشرع الله عز وجل وفق أهواء الخلق، يكون حاله كحال الخبازين والطهاة؟ كيف يكون ذلك؟ إني لا أحتقر هذه المهن، لا أحتقرها، ورب طاه نعله عند الله بأمة من أمثالي. ولكن التشبيه: أصحاب الحرف يأتون بحرفهم كما يطلب منهم، أما صاحب العلم فليس بصاحب حرفة، ولكنه صاحب رسالة، صاحب رسالة. يحكى أن أحد ملوك الهند تغير على المسلمين، فأراد أن يضيقهم وأن يعنت عليهم، فقال: من لم يكن الخنزير ذبحته كالخنزير. فقالوا: لا نفعل حتى تجعل من يفعل ذلك إمامنا وشيخنا فلان. الوزير، وزير هذا الطاغية، علم بهذا الأمر، فذهب سريعا إلى ذلك الشيخ المسلم إمام المسلمين في الهند، وقال له: إني سأقدم لك ذبيحا على أنه خنزير، ولكن لقد ذبحته بنفسي، إنما هي شاه، فإذا قدمت إليك فكل حتى تفتدي نفسك من الموت. طبعا ما شاء الله، رجل وزير همام شاه يريد أن ينقذ ذلك العالم المسلم. لو كان ذلك كالطباخين هذه الأزمان لشكره ومرح صنيع: كثر الله من أمثالك وبارك الله فيك، وما حرمنا الله من خدماتك، خدماتك مغرآنة وجميلك زيدانة وما إلى ذلك. ماذا قال ذلك الشيخ؟ قال: ومن أدرى عموم الخلق أني أكل الشاه، والله لأفعل. فلما ذهب إلى ذلك الملك الهندوسي الخبيث، قدم إليه هذا الذبيح وهو يعلم أنه شاه، يعلم أنه شاه، فقال: لا آكل منه، ليحافظ على إيمان المسلمين وليمسك المسلمين بدينهم، فيجعل من دمه فداء لذلك الدين. وقدم ذلك العالم وذبح. سبحان الله، إنه إذا أكل لن يأكل حراما، وإنما سيأكل حلالا، ولكن أكله لهذا الذبيح فتنة لعموم المسلمين. إنه وريث الأنبياء، إنه وريث الأنبياء، ليس حاله كحال الطباخين والطهاة الذين يتاجرون بالدين والذين يفصلون الفتاوى على حسب ما يطلب منهم. إن هذا لا يجوز وهذا لا يصح ولا ينفع، بل لابد للعالم أن يصدع بالحق. قال الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر. قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لماذا الخوف؟ الخوف من شيئين: إما من فوات الآجال، وإما من تضيع الأرزاق. الناس بتخاف من إيه؟ تخاف إما من أجل ينتقص، وإما من رزق يذهب. وأريد أن أبشركم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس قد نفث في روعي، ليس روعي، الروح القلب، والروع الحزن والخوف. إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. كل إنسان مكتوب له رزقه ومكتوب له أجله، فلا خوف ولا فزع ولا وجل، لا سيما إذا كان ذلك وريث النبوة. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على العلماء، يصلون على الربانيين، يصلون على الذين يمسكون بالكتاب، يصلون على من يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الهداية، يصلون عليهم. ولذلك في الحديث الحسن وإن كان في إسناده كلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابه. انظر، أدنى رجل من الصحابة، وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظر فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى صحابة، كذلك فضل العالم على العابد. وفي الأثر: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، من ألف عابد. هذا هو، هذا هو. إذا لابد من وجود هؤلاء العلماء الربانيين. أما الطباخون والخبازون فإن وجودهم من علامات الساعة، إن وجودهم من علامات الساعة. فمن علامات الساعة ظهور الجهل ورفع العلم كما ثبت في الصحيح، ظهور الجهل ورفع العلم، ما عادش يبقى في علم، يبقى في جهل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن من علامات الساعة قبض العلماء، قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم واحد اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في قول الله عز وجل: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: انتقاص الأرض ذهاب علمائها وفقهائها. سبحان الله. إذا انتقاص الأرض مش الاحتباس الحلال، مش ان يبقى فيه هناك فيضانات فتأكل من اليابسة وتقل اليابسة، زي بيقول دلوقتي ان محافظة كفر الشيخ والبحيرة معرضة ان هي تندثر ويأتي الفيضان من البحر عليها فيقضي عليها. لا، ليس هذا نقصان الأرض، ولكن نقصان الأرض عدم وجود العلماء الربانيين والفقهاء الحكماء، الفقهاء الحكماء. ولذلك من جملة المعاني اللغوية في كلمة ربانيين ربه يربه يربه، فهو ربي وربي إذا دبر الشيء وأصلحه. إذن الرباني العالم الحكيم الفقيه الذي يدبر للأمة أمرها ويصلح الأمة، هؤلاء هم العلماء الذين نحتاجهم، هؤلاء هم العلماء الذين نحتاجهم. إذن تبين لنا من ذلك أن العالم مقامه رفيع، أن العالم مقامه رفيع، وأن العالم لابد أن توجد فيه سمات. هذه السمات أولها لابد أن يكون قوالا بالحق، لابد أن يكون مظهرا للحق، لابد أن يكون مبينا للحق. الأمر الثاني لابد أن يكون ورعا وجلا، ورعا وجلا، فلا يتجرأ على فتية ولا يجرئ الناس على دين الله عز وجل. الأمر الثالث لابد أن يكون منضبطا بجملة الأخلاق كخشية الله عز وجل والانكسار لله. فقد روى الخطيب البغدادي في كتابه فضل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضلالة اليهود والنصارى، ذكر ضلالة اليهود والنصارى، وفي آخر الحديث ألا أخبرك بأول شيء من ذلك يرفع؟ قال ما هو؟ قال الانكسار أو الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. إذن جملة الأخلاق. ثم بعد ذلك أخيرا نجد مسألة مهمة، وهي أن العالم لابد أن يكون عاملا بما يعلم، عاملا بما يعلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والأثر في إسناده كلام، تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. وكذلك قالوا علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وقالوا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقالوا من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك للمباهاة للمماراة للفقر والزهو لكي يفصله للأباطرة والقياصرة والأكاسرة ليبتغي عرضا من أعراض الدنيا، من طلب ذلك لم يزدد بالعلم إلا فخرا أو فجورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ليس هناك من ضير أن يغير العالم فتواه، ولكن يغير العالم فتواه لسبب واحد، ألا وهو قيام الدليل على خطأ فتوى، قيام الدليل على خطأ فتوى. فإذا تبين الحق لدى العالم وجب أن يصير إليه، وهذا من جملة تواضع العلماء أنهم يصيرون إلى الحق، فهم من دعاته ومن جملة حملته. وهذا كثير، لقد رأينا في كتب السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل في مسائل، سئل في مسائل بالعراق، فلما أتى المدينة علم أن فتواه لم تكن صوابا، فأمر مناديا أن ينادي في الكوفة إن عبد الله بن مسعود قد أفتى بكذا، وإن هذا ليس بالدين، وإن هذا ليس بالدين، وإنما الحق كذا وكذا. رجع
عن فتواه. ليس هناك ضير، ليس هناك ضير. الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا الأثر قلته لبعض إخواني اليوم بعد صلاة الفجر، الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال: لا أراه على الناس. عبد الله بن وهب كان جالسا في المجلس فانتظر حتى خف الناس فذهب إليه، ثم ساق إليه بإسناده إلى المستورد ابن شداد الصحابي الجليل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه في الوضوء. قال الإمام مالك: ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان يفتي بذلك. ما الضير؟ ما الضير؟ أن يرجع العالم إلى ما يراه حقا. ولذلك نجد أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله له فقهان، فقه في العراق وفقه في مصر. بعض الناس يقول بأن هذا الفقه كان مناسبا لأهل العراق، أي على مزاج أهل العراق، وأن هذا الفقه كان في مصر، أي على مزاج أهل مصر. ليس كذلك، وإنما الأمر متعلق بالدليل وإيقاع الدليل على الواقع. انظر، إذن الفقه يعتمد على أمرين: الدليل وإيقاع الدليل على الواقع. فالدليل واحد ولكن الواقع اختلف، الواقع اختلف. فلو أن قوما مرضى بأمراض جلدية وسألوني هل يجوز لنا أن نلبس الحرير، لأجبتهم بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة أن يلبس الحرير. ولو كنت في مقام آخر فسئلت عن لبس الحرير لقلت يحرم، ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عليه جبة من حرير فنهاه عن ذلك، وقال: لا يلبس الحرير في الآخرة من لبسه في الدنيا. وما أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بقطعة من حرير وأخرى من ذهب وقال: هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثها. إذن الأدلة واضحة، ففي كل مقتضى يكون الدليل قائما. إذن لا نتكلم في الدين بالهوى، لا نتكلم في الدين بالهوى. لكن عندما يأتي رجل في سنة 93 يؤلف تفسيرا، يؤلف تفسيرا يذهب فيه إلى مشروعية النقاب، ثم يأتي بعد ذلك في بعد 2000 ويقول بأن النقاب عادة وليس من الدين، فأينا نصدق؟ نصدقه سنة 93 ولا نصدقه بعد 2000؟ وما الدليل على ذلك؟ سبحان الله، وهو شخص واحد. سبحان الله، أمر عجيب. إنه قد فتح الباب للعلمانيين والمنافقين والمجرمين كي يهمزوا أهل الديانة ويلمزون، لدرجة أن بعضهم تجرأ فقال إن النقاب عادة يهودية، وأتى ببعض النصوص الموجودة في التوراة التي فيها ذكر النقاب. قبحكم الله، إن وجود النقاب في التوراة دليل على أصالة النقاب، ليس دليل على أن النقاب عادة يهودية. سبحان الله، فإن التوراة فيها ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أفلا نرد هذه الأوصاف ونقول بأن ممادح النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأشياء اليهودية؟ هل نقول ذلك؟ قبحكم الله. بعضهم يقول بأن كل شيء حتى ولو كان الإسلام حث عليه إذا انتشر وسط قوم سوء لا يجوز أن يفعل. زي إيه؟ قال: لو افترضنا أن النقاب يلبس الحرامية وقطعين الطرق وما إلى ذلك حتى صار شعارا لهم فيحرم لبس النقاب. سبحان الله، هذا كلام ممكن يكون متجها، ولكن هل كان النقاب شعارا على الجريمة والتهرب من العدالة؟ لا والله، هذا لا يكون أبدا. ولو حدثت حادثة أو اثنتين أو ما إلى ذلك، ليس هذا مقياسا على الجميع، ليس هذا مقياسا على الجميع. لقد قرأت منذ الصبا كتاب مترجم عن رجل فرنسي بيتكلم عن الحجاب والغرب، كنت صغيرا، يتكلم عن الحجاب والغرب. الرجل الفرنسي مستشرق فرنسي بيقول إن الحجاب في فرنسا يذكرنا بمعركة بلاط الشهداء. الحجاب في فرنسا يذكرنا بمعركة بلاط الشهداء. كل الحاضرين أو معظمهم ربما لا يعرف ما هي معركة بلاط الشهداء. إنها أول محاولة عسكرية إسلامية لاختراق أوروبا والوصول إلى روما، وكان بقيادة عبد الرحمن الغافقي عليه رحمة الله. ولولا جبال البرانس بقدر الله لابتازت وانساحت جيوش الإسلام أوروبا لتدخل أوروبا إلى نور الإسلام. النساء المسلمات في المعركة دي تم وصفهم في الأدبيات الأوروبية إنهم متحجبات لا يظهر منهن شيء، ومن هنا بدأ الغرب يكره الحجاب والنقاب، لأن أول مرة الغرب يشوف فيها النساء متلفعات مستترات كان في هذه المعركة. إذن وجود الحجاب والنقاب يذكر الأوروبيين بسالف عز الإسلام. ولذلك صرحت وزيرة قالت بأن مسألة النقاب مسألة أمن قومي. أنا مكثت شهر أدرس الجملة دي لم أستطع أن أفهمها، لغاية لما أتت امرأة علمانية في جريدة روزا اليوسف، لا جزاها الله خيرا، هي التي أفهمتني هذه الجملة. قالت أن وجود النقاب يجعل مظهر البلد على المستوى العالمي والأوروبي خصوصا تتجه ناحية التطرف، مما يؤثر في قطاع السياحة، فيؤثر في الدخل القومي، ويؤثر في ضخ العملات الصعبة للبلاد. ومن هنا كان لابد من القضاء على الحجاب والنقاب، لابد من القضاء على الحجاب والنقاب. طيب هؤلاء العلمانيون يحاربون النقاب والحجاب، ماشي، لا بأس. بعضهم يقول المنتقبة تنتقب في بيتها كما شاء، لكن لا، النقاب له حدود. زي شكسبير، انظر إلى رجل شيخ كبير ومسؤول عظيم يستدل في منع النقاب في المصالح الحكومية بشكسبير الإنجليزي الذي مات منذ عدة قرون، صليبي، يقول كان هناك صديق لشكسبير وضع يده في أنف شكسبير، فقال شكسبير لما وضعت أنفك؟ قال هذه حريتي. قال إن حريتك تنتهي إلى أنفي لا إلى داخل أنفي. فكذلك النقاب حرية، ولكن هذه حرية لها حدود، تنتهي عند المدارس وعند الجامعات وعند المصالح الحكومية. لكن تلبس النقاب في البيت ماشي، قدام زوجها ماشي، قدام محارمها ماشي. ما هذا الكلام؟ ما هذا؟ كلام عجيب، كلام عجيب. طب ولماذا نترك المتبرجات يزدلن شعورهن ويكشفن عن سوقهن وأرجلهن؟ سبحان الله، لماذا نترك العاهرات في بلادنا يرقصن ويخلعن ملابسهن ليغيرن الملابس أمام الجمهور في ملتهى بورتغالب على ساحل البحر الأحمر؟ راقصة ومغنية أمريكية تبدأ الحفل الساعة 11 وتنهيه قبل الفجر وتاخد كام؟ 3 مليون دولار، أي 17 مليون جنيه ونص. امرأة راقصة تاجرة أمريكية تأخذ من جيوب المسلمين 17.5 مليون جنيه في عدة ساعات لأنها بتقلع ملابسها وبتغير ملابسها قدام الجمهور. ما ذلك الأمر؟ يا ترى أين أصوات الذين يحاربون الحجاب؟ أين أصواتهم؟ أين أصوات الذين يحاربون النقاب؟ أين هم؟ أين الذين يحاربون التطرف؟ أين هم؟ لماذا لا تحاربون هؤلاء؟ لماذا لا تحاربونهم؟ لماذا لا تطبعون الكتب التي تدعو إلى نشر الفضيلة ومحاربة التبرج والسفور؟ إننا لم نعلم حادثة واحدة، ولأصدقاء على كافة المستويات لا نعلم حادثة واحدة اعتدى فيها رجل على فتاة محجبة. لا يمكن، لا يمكن. وإننا كل حوادث بلوزة والستريتش بنطلون ضيق، بلوزة ضيقة تخطف الفتاة في التوك توك وتفعل بها الأفاعيل. يا إلهي، لماذا تطبع كتب بالملايين لمحاربة النقاب، ولا نطبع كتب بالآلاف لمحاربة الرذيلة والسفور والعري والسرقة؟ سبحان الله، لماذا نصنع ذلك؟ لماذا نصنع ذلك؟ لماذا لا نحارب اللصوصيين في هذه الديار؟ إن بعض المسؤولين أعطوا هدية 100,000 فدان هدية المستثمر العربي. سبحان الله. وبعدين لم يصنع شيئا وجعلها شوارع وباعها بعد كده بمليارات. ضاعت المليارات بدل أن توضع في خزانة الدولة، وضعت في جيب هذا المستثمر. القطاعات التي بيعت بأثمان التراب، لماذا لم نحارب اللصوصيين وقطاع الطريق بدلا من أن نحارب أصحاب الدين والفضيلة والحجاب والنقاب؟ يا قوم، لابد أن نفيق، ولابد أن نعرف من العدو. إننا أمة لا ترتفع إلا بالدين، ولا عز لنا إلا بالدين، ولا نهضة لنا إلا بالدين. فإذا جانبنا الدين ارتكسنا وانهزمنا. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا حميدا رشيدا، وأن يغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والرافضة والملاحدة والصينيين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانظر إلينا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.